إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير المجالس ما كان على ذكر الله تبارك وتعالى وتدارس كتابه ذلك أن لأهله وعدا كريما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وواحد من هذه الفضائل مرقب، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ أسأل الله أن يؤتينا جميعا ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أنزل إلينا كتابا عظيما جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. اشتمل هذا الكتاب على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واشتمل أيضا على بيان الشريعة ما أحل وما حرم، واشتمل أيضا على القصص، قصص السابقين وما جرى لهم، لأن في القصص عبرة وعظة، فسنة الله تبارك وتعالى في خلقه واحدة، في ثواب المطيعين ومعاقبة العاصين. وقصص القرآن هو أحسن القصص وأصدق القصص. قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال: إن هذا لهو القصص الحق. وقال: لقد كان في قصصهم عبرة. والقصص القرآني ليس مجرد سرد أحداث وتوثيق تاريخي، وإنما هو دروس وعبر وعظات للعباد. فإذا مدح الله تبارك وتعالى مطيعين وأثابهم وأخبر بثوابهم وما حصل لهم، فإن كل من عمل مثل عملهم ممدوح مثاب. وإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن عقوبة قوم لفعل فعلوه، فإن كل من فعل مثل فعلهم متوعد بمثل تلك العقوبة. لهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقول المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. ولكن لما؟ لأن اليهود علموا فلم يعملوا، والنصارى عبدوا الله على جهاله، وهكذا كل من اتصف بهذه الصفة فله نصيب من ذلك. لذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإذا لا نقف عند قولنا إن هؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود فحسب، وإنما ننظر لما غضب الله على هؤلاء ولما حكم بالضلالة على هؤلاء، فنحذر أن نفعل مثل فعلهم لئلا يصيبنا مثل ما أصابهم. وحديثنا اليوم حول قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المائدة، وهي قصة ابني آدم التي سمعناها فيما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وابن آدم هما ابناه لصلبه، ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن الله تبارك وتعالى ذكر فيما قبل هم اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وهم اليهود. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض قبائحهم ومعصيتهم إبان كونهم مع نبيهم موسى عليه السلام حينما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة وتخلوا عن نبيهم وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فضرب عليهم التيه. ثم ذكر الله تعالى هذه القصة ليبين أن ظلم اليهود ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا حسدا من عند أنفسهم، كما حسد ابن آدم أخاه فقتله لا لشيء إلا حسدا من عند نفسه. فهذه مناسبة ذكر هذه القصة. سرد هذه القصة فيما ذكر المفسرون أن آدم عليه السلام كان يزوج بنيه من بناته لضرورة الحال، لأنه ليس على وجه الأرض بشر سواهم، ولكن كانت امرأته تلد في كل بطن توأما ذكرا وأنثى، فيزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر، يعني لا يزوج التوأم بأخته. هذا غاية ما يستطيع من التباعد بين الزوجين، ما يستطيع أكثر من هذا. فولدت زوجته ولدا ذكر المفسرون أن اسمه قابيل، وبنتا جميلة، وولدت في بطن آخر هابيل وبنتا ليست بجميلة. فلما أراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل الجميلة قال: هذه أختي ولدت معي وأنا أحق بها. فخرج عن النظام، فوعظ ولم يتعظ، فاتفقوا على أن يقربا قربانا، فمن تقبل قربانه تزوج أخت قابيل. وكان قابيل صاحب زرع وهابيل صاحب ماشية، فقرب هابيل صاحب الماشية كبشا سمينا أحسن ما عنده، اتق الله في القربان واجتهد. وأما قابيل فقرب حزمة من سنبل الشعير من أردى ما عنده. قالوا، وهذا من أخبار بني إسرائيل الله أعلم بحقيقتها، حتى إنه وجد فيها سنبلة جيدة ففركها وأكلها. وكان من عادة القربان إذا تقبل في الأمم السابقة، ولم يزل هذا مستمرا حتى بني إسرائيل، أن من تقبل قربانه نزلت نار من السماء فأحرقته، فنزلت نار من السماء فأحرقت قربان هابيل، فعلم أنه قد تقبل قربانه. فحسد قابيل أخاه هابيل، وهنا ثارت ثائرته، والحسد يعمي البصيرة، والإنسان إذا امتلأ قلبه بالحسد لا تسأل عما يفعل، قد يقتل، قد يصيب بعينه، قد يحسد، قد يسحر، اشتعلت نار الحسد، فقال لأقتلنك لأقتلنك. لما؟ لأنه تقبل قربانه دونه. فقال أخوه إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ما ذنبي أنه لم يتقبل قربانه؟ أنا اتقيت الله فتقبل قرباني. كأنه يقول إنما أتيت من قبل نفسك، لو اتقيت الله في قربانك لتقبل منك، فأنا ما ذنبي؟ إنما يتقبل الله من المتقين. ثم زاد وقال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أي والله إن بسطت يدي إليك لتقتلني، يعني إن مددت يدك إلي بالسوء لتقتلني، لن أقابل الإساءة بمثلها. هذا وأنا المظلوم، لن أدافع عن نفسي، فالأولى بك وأنت الظالم أن لا تقدم على هذا الفعل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فإذا خوفي حاضر وأنا مدافع عن نفسي، فالأولى بك أنت أن يحضر خوفك من الله وأنت الظالم. إني أخاف الله رب العالمين. ثم زاد، وزيادته لعله يرى أن أخاه إلى الآن ما تأثر بهذا التخويف، فخوفه بعذاب الله. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إثم قتلي، وإثمك الذي في رقبتك قبل ذلك، فتكون من أصحاب النار. وهذه المقولة ما قالها ابتداء حتى يقال لما يتمنى هذا لأخيه، لكن قال إذا كان الأمر يدور بين أن تقتلني أو أقتلك فلا والله أنا أختار أن تقتلني وتبو بالنار على أن أقتلك أنا. إذا كان لابد من أحد الأمرين فلأكن عبد الله المقتول ولا أكن عبد الله القاتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. لمن؟ لقابيل. ويميز بينه بأن قا قاتل، قابيل قا هو القاتل وهابيل هو المقتول. طوعت له نفسه، يعني هونت، زينت، سهلت، لأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر قد يكون تقوى حاضرة، دينه حاضر، فطرته حاضرة، ولكن لا تزال نفسه تهون له حتى يقع في المعصية، حتى يقع في المعصية. فزينت له نفسه قتل أخيه، طوعت له نفسه، صورت له أن قتل أخيه طوع يده، طوعته له. وهذا كما يتردد الإنسان في فعل ثم يقول لست أول من فعل، والله غفور رحيم، وتفعل وتتوب، وطالما أنك على التوحيد فكل ذنب تحت المشيئة دون الشرك، فيقدم فقتله. فلما قتله حينئذ ينسحب الشيطان، الشيطان يعمي الإنسان ويغلق عليه الأبواب إلا باب المعصية، فإذا وقع في المعصية انسحب الشيطان، فأفاق الإنسان، أفاق ورجع إليه ضميره، رجع إليه دينه وتقواه، رجعت إليه فطرته. وهذا معلوم، كم من إنسان يفعل فعلته ثم يأخذ بشعره، لما فعلت هذا؟ ينهار ما يصدق أن فعل هذا الفعل. طيب أنت ألست الذي قبل قليل قبل القتل؟ أنت نعم هو، لكن قبل قليل كان مسيطر عليه الشيطان، معمي عليه الشيطان. هكذا الشيطان يعمي الإنسان، يجعل ما أمامه إلا هذا الباب، باب القتل، باب المعصية، أو عند الغضب باب الطلاق، يرى ما في حل إلا هذا. فإذا حصل قل ماذا فعل؟ أنا والله كنت غضبان، أنا والله ما كنت مدرك، أنا كذا. وهو كان الشيطان مهيمن عليه ثم أفاق. لهذا الله عز وجل قال: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي ما هو معصوم، لكنه ما يسترسل، يتذكر. وأما الذي يستمر مع الشيطان حتى يقع، فهذا يصل إلى حال سيئة يمكن يوصف بارتفاع الإيمان عنه، وإن كان ليس بكافر، لكن لو كان مستحضر إيمانه ما فعل ما فعل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى هذا أنه ما هو مؤمن كافر؟ لا، لكن لو كان مستحضر إيمانه بالله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله والوقوف بين يدي الله، لو كان مستحضر هذا ما فعل ما فعل، لكن ضعف إيمانه فواقع ما واقع. المهم طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. نعم، من الخاسرين، أصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قالوا لما قتله ما يدري ماذا يفعل به، واجتمعت السباع حوله تنتظر متى يرميه فتأكله. والفطرة قد استيقظت، الشيطان خلاص أخذ مأربه منه، ما يريد يرمي أخوه حتى ما تأكل السباع. طيب وانت قتلته، هل يهمك أن تأكل السباع؟ لكن لأنه الفطرة استيقظت، ما يريد أن يرمي أخاه للسباع وقد قتله. فأخذ يحمله على عاتقه مدة طويلة، ثم بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، ثم أخذ يبحث عليه يحثو عليه التراب، فتعلم الدفن من الغراب، وعاد على نفسه باللائمة إنه ما وصل إلى مستوى الغراب. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سوءة أخي يعني جثته، لأن الميت مما يسوء النظر إليه، ليس المعنى أواري سوءتي يعني عورته، لا، الميت لا يدفن فقط عورته كله، لكن لماذا سمي سوءة؟ قالوا: لأن الميت مما يسوء النظر إليه، الإنسان ما يطيق أن ينظر للميت، تشمئز نفسه منه. لماذا؟ لأن أنس الإنسان في روحه، متى ما استلت الروح بقي الجسد هذا بوحشته. قيمة الإنسان في روحه، والله لو كان أقرب قريب، لو زوجتك التي تأنس إليها وكنت تنام بجوارها، إذا ماتت واستلت الروح من بين جنبيها، تقدر تنام أنت وياها تحت لحاف واحد؟ تستوحش. أو أباك أو أمك أو أخاك. لماذا؟ لأن الأنس في الروح، قيمة الإنسان في روحه لا في جرمه وبدنه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. علاه الله بندامة بعد خسران، أصبح من النادمين، ندم أنه ما وصل إلى هذا المستوى. وسنبين أيضا شيء فيما يتعلق فأصبح من النادمين. طيب، بعد هذا نقف وقفات مع هذه القصة بعد سردها. الوقفة الأولى قول الله تبارك وتعالى: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أن قصص القرآن قصص حق، ليست أساطير، ليست كقصصنا يتخصص الإنسان في القصص وينسج من خياله، وإذا أراد أن يعالج مشكلة تصور أحداث لا حقيقة لها. لا، قصص القرآن حق، أحداث وقعت حق على حقيقتها. الوقفة الثانية أن القرابين إنما تقرب إلى الله، القرابين ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإن قل فالقربان طاعة لله عز وجل، من تقرب لغير الله وقع في الشرك، كما جاء في الحديث دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، قالوا كيف ذلك؟ قال كان هناك صنم لا يجوزه أحد إلا أن يقرب شيئا، فجاء رجلان فقيل لأحدهما قرب، قال ليس عندي ما أقربه، قالوا قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، ذبابا للصنم، لكن العبرة ليس بمقداره، العبرة بما يقوم في القلب، فقرب ذبابا فدخل النار لأنه تقرب لغير الله. وقيل للآخر قرب ولو ذبابا، قال ما كنت لأقرب لأحد من دون الله شيئا، فدخل الجنة. فإذا لا يتقرب لغير الله تبارك وتعالى بقربان، لا ولي ولا نبي ولا قريب ولا بعيد. الذبح لله عبادة، القربان لله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة الحسد، آفة عظيمة تعمي وتصم وتذهب الحسنات، فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحسد لا يكون إلا من نفس سيئة لم ترضى بقسمة الله ولم تطب الخير للغير، وضرر الحاسد على نفسه وعلى غيره، ولعظمة ضرره أمر الله تعالى بالاستعادة منه، ومن شر حاسد إذا حسد. الوقفة الرابعة إنما يتقبل الله من المتقين، فمن أراد أن يتقبل الله منه فليكن من المتقين. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، ذلك أن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تعمل العمل الشرعي مخلصا لله، موافقة وإخلاص، عمل شرعي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة، ومخلص فيه لله تبارك وتعالى. لا بد من تحقق الشرطين، لا يكفي أحدهما دون الآخر. قد يعمل الإنسان عملا شرعيا دل عليه الكتاب والسنة لكنه ما أخلص فيه لله، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل. وقد يكون مخلصا في الله لله عز وجل لكنه على عمل مبتدع، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل. إذن إذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل فقف وسل نفسك، هل العمل مشروع؟ فإن كان مشروعا أنيتي خالصة لله، إن كان كذا فأقدم، وإن لم يكن فراجع نفسك وصحح مسارك. الوقفة الخامسة التلطف مع الغاضب وعدم استفزازه، ومن التلطف أن يذكر ويرغب ويرحب ويوعظ، كما جاء في حال هذا الأخ مع أخيه قال إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وهذا فيه وقفة وهي السابعة، ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. المفسدتين ما هي؟ تقتلني أو أقتلك، كلها مفسدة، لكن إيش الأخف عليك يا ابن آدم؟ أن تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولهذا جاء عن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وأيم الله إن كان لا أشد الرجلين، المقتول لا أشد الرجلين، لكن منعه الورع، الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الله تعالى. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: كن كخير ابني آدم. خير ابني آدم المقتول، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الوقفة الثامنة: سوء عاقبة القتل، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. أرأيت عظمة عقوبته؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، فعقوبته عظيمة. ولهذا قال المفسرون، قال مجاهد: بلغنا أنه عوجل بالعقوبة فعلقت ساقه وفخذه وجعل وجهه إلى الشمس يدور معها حيث دار إلى يوم القيامة. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. والقتل ظلما أعظم الجرائم، لا يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني لا يزال في فسحة من, من, من أمره، يرجى له الخير حتى يصيب دما حراما، فإذا أصيب دما حراما أسقط في يده. والدم الحرام دم النفس المعصومة، المسلم والذمي كلهم عصم الله تبارك وتعالى دماءهم. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفسي بيده، لا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رأيت لو رأيت إنسان يعتدي على الكعبة ما أعظم جرمه، والله الذي يعتدي على النفس المعصومة أعظم منه، أعظم منه. فماذا عسى أن يقال لمن يستهين بالدماء ويستبيحونها بأقل الأشياء، وربما يكون هذا بسبب فكر معوج، فتطوع نفسه قتل المعصومين يكفرهم من أجل أن يقتلهم، تطويع النفس. تاسعاً: الحذر من النفس الأمارة بالسوء وتزيينها، فطوعت له نفسه قتل أخيه. أنفسنا ليست أنفساً ملائكية، إن النفس لأمارة بالسوء، ونحن ابتلينا بأشياء كثيرة: الشيطان ووسوسته، الدنيا وغرورها، أنفسنا التي بين جنبينا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن نفسك يحتاج، نفسك تحتاج أن تهذبها وأن تزمها بزمام التقوى، تتعلم دين الله، تتعلم اسماء الله صفاته حتى تعظم الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. عاشرا، تخلي الشيطان عن الإنسان إذا حقق مقصوده منه. كما تقدم في البداية، ما استمع للنصح، مغلق عليه حتى قتل، ثم ندم على فعلته. الحادي عشر وأختم بها، ليس كل ندم توبة. في الحديث الندم توبة، لكن هو أصبح من النادمين، ما ندم على القتل، وإنما ندم على أنه ما وصل إلى مستوى الغراب، ندم على أنه تعب فترة طويلة يحمل أخاه قبل أن يصل إلى هذه الحقيقة، ندم على أنه ما تحقق له من القتل ما يريد، نبذ من الأرض، طرد من الأرض، فر إلى اليمن فيما يقول المفسرون، فما كان ندمه ندم توبة. والدليل أنه لو تاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. فإذا ما كان ندمه ندم توبة، وإنما الندم الذي هو توبة أن يندم الإنسان على الذنب ويتمنى أنه ما فعله، يندم على معصية الله تبارك وتعالى، هذا الذي يكون توبة. حينما يوقع الإنسان ويندم ندما يحمله على أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا مرة أخرى، هذا هو التوبة. أما ابن آدم فما كان ندمه كذلك. فهذه القصة قصة عظيمة، فيها عظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكل قصص القرآن عظيمة نافعة مفيدة. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير المجالس ما كان على ذكر الله تبارك وتعالى وتدارس كتابه، ذلك أن لأهله وعدا كريما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وواحد من هذه الفضائل مرقب، فكيف إذا اجتمعت كلها؟ أسأل الله أن يؤتينا جميعا ما وعد على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، إن أعظم نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن أنزل إلينا كتابا عظيما جعله تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. اشتمل هذا الكتاب على توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واشتمل أيضا على بيان الشريعة ما أحل وما حرم، واشتمل أيضا على القصص، قصص السابقين وما جرى لهم، لأن في القصص عبرة وعظة، فسنة الله تبارك وتعالى في خلقه واحدة، في ثواب المطيعين ومعاقبة العاصين. وقصص القرآن هو أحسن القصص وأصدق القصص، قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال: إن هذا لهو القصص الحق، وقال: لقد كان في قصصهم عبرة. والقصص القرآني ليس مجرد سرد أحداث وتوثيق تاريخي، وإنما هو دروس وعبر وعظات للعباد. فإذا مدح الله تبارك وتعالى مطيعين وأثابهم وأخبر بثوابهم وما حصل لهم، فإن كل من عمل مثل عملهم ممدوح مثاب. وإذا أخبر الله تبارك وتعالى عن عقوبة قوم لفعل فعلوه، فإن كل من فعل مثل فعلهم متوعد بمثل تلك العقوبة. لهذا نحن نقرأ في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقول المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، ولكن لما؟ لأن اليهود علموا فلم يعملوا، والنصارى عبدوا الله على جهاله، وهكذا كل من اتصف بهذه الصفة فله نصيب من ذلك. لذا قال سفيان بن عيينة رحمه الله، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فإذا لا نقف عند قولنا إن هؤلاء النصارى وهؤلاء اليهود فحسب، وإنما ننظر لما غضب الله على هؤلاء ولما حكم بالضلالة على هؤلاء، فنحذر أن نفعل مثل فعلهم لئلا يصيبنا مثل ما أصابهم. وحديثنا اليوم حول قصة عظيمة ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه في سورة المائدة، وهي قصة ابني آدم التي سمعناها فيما قرأ إمامنا جزاه الله خيرا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. وابن آدم هما ابناه لصلبه، ومناسبة ذكر هذه القصة لما قبلها أن الله تبارك وتعالى ذكر فيما قبل هم اليهود أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وهم اليهود. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعض قبائحهم ومعصيتهم إبان كونهم مع نبيهم موسى عليه السلام حينما نكلوا عن دخول الأرض المقدسة وتخلوا عن نبيهم، وقالوا: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، فضرب عليهم التيه. ثم ذكر الله تعالى هذه القصة ليبين أن ظلم اليهود ومحاولتهم قتل النبي صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا حسدا من عند أنفسهم، كما حسد ابن آدم أخاه فقتله لا لشيء إلا حسدا من عند نفسه. فهذه مناسبة ذكر هذه القصة. سرد هذه القصة فيما ذكر المفسرون أن آدم عليه السلام كان يزوج بنيه من بناته لضرورة الحال، لأنه ليس على وجه الأرض بشر سواهم، ولكن كانت امرأته تلد في كل بطن توأما ذكرا وأنثى، فيزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن الآخر، يعني لا يزوج التوأم بأخته. هذا غاية ما يستطيع من التباعد بين الزوجين، ما يستطيع أكثر من هذا. فولدت زوجته ولدا، ذكر المفسرون أن اسمه قابيل، وبنتا جميلة، وولدت في بطن آخر هابيل وبنتا ليست بجميلة. فلما أراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل الجميلة قال: هذه أختي ولدت معي وأنا أحق بها. فخرج عن النظام، فوعظ ولم يتعظ، فاتفقوا على أن يقربا قربانا، فمن تقبل قربانه تزوج أخت قابيل. وكان قابيل صاحب زرع، وهابيل صاحب ماشية، فقرب هابيل صاحب الماشية كبشا سمينا أحسن ما عنده، اتقى الله في القربان واجتهد. وأما قابيل فقرب حزمة من سنبل الشعير من أردى ما عنده. قالوا، وهذا من أخبار بني إسرائيل، الله أعلم بحقيقتها، حتى إنه وجد فيها سنبلة جيدة ففركها وأكلها. وكان من عادة القربان إذا تقبل في الأمم السابقة، ولم يزل هذا مستمرا حتى بني إسرائيل، أن من تقبل قربانه نزلت نار من السماء فأحرقته، فنزلت نار من السماء فأحرقت قربان هابيل، فعلم أنه قد تقبل قربانه. فحسد قابيل أخاه هابيل، وهنا ثارت ثائرته، والحسد يعمي البصيرة، والإنسان إذا امتلأ قلبه بالحسد لا تسأل عما يفعل، قد يقتل، قد يصيب بعينه، قد يحسد، قد يسحر. اشتعلت نار الحسد فقال: لأقتلنك، لأقتلنك. لما؟ لأنه تقبل قربانه دونه. فقال أخوه: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني ما ذنبي أنه لم يتقبل قربانه؟ أنا اتقيت الله فتقبل قرباني. كأنه يقول: إنما أتيت من قبل نفسك، لو اتقيت الله في قربانك لتقبل منك، فأنا ما ذنبي، إنما يتقبل الله من المتقين. ثم زاد وقال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أي والله إن بسطت يدي إليك لتقتلني، يعني إن مددت يدك إلي بالسوء لتقتلني، لن أقابل الإساءة بمثلها. هذا وأنا المظلوم، لن أدافع عن نفسي، فالأولى بك وأنت الظالم ألا تقدم على هذا الفعل. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. فإذا خوفي حاضر وأنا مدافع عن نفسي، فالأولى بك أنت أن يحضر خوفك من الله وأنت الظالم. إني أخاف الله رب العالمين. ثم زاد، وزيادته لعله يرى أن أخاه إلى الآن ما تأثر بهذا التخويف، فخوفه بعذاب الله: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني إثم قتلي، وإثمك الذي في رقبتك قبل ذلك، فتكون من أصحاب النار. وهذه المقولة ما قالها ابتداء حتى يقال لما يتمنى هذا لأخيه، لكن قال إذا كان الأمر يدور بين أن تقتلني أو أقتلك فلا والله أنا أختار أن تقتلني وتبو بالنار على أن أقتلك أنا. إذا كان لا بد من أحد الأمرين فلا أكن عبد الله المقتول ولا أكن عبد الله القاتل. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه. لمن؟ لقابيل. ويميز بينه بأن قا قاتل، قابيل قا هو القاتل وهابيل هو المقتول. طوعت له نفسه يعني هونت زينت سهلت، لأن الإنسان إذا أراد أن يقدم على أمر قد يكون تقوى حاضرة، دين حاضر، فطرته حاضرة، ولكن لا تزال نفسه تهون له حتى يقع في المعصية، حتى يقع في المعصية. فزينت له نفسه قتل أخيه، طوعت له نفسه، صورت له أن قتل أخيه طوع يده، طوعته له. وهذا كما يتردد الإنسان في فعل ثم يقول لست أول من فعل، والله غفور رحيم، وتفعل وتتوب، وطالما أنك على التوحيد فكل ذنب تحت المشيئة دون الشرك، فيقدم فقتله. فلما قتله حينئذ ينسحب الشيطان، الشيطان يعمي الإنسان ويغلق عليه الأبواب إلا باب المعصية، فإذا وقع في المعصية انسحب الشيطان فأفاق الإنسان، أفاق ورجع إليه ضميره، رجع إليه دينه وتقواه، رجعت إليه فطرته. وهذا معلوم، كم من إنسان يفعل فعلته ثم يأخذ بشعره، لما فعلت هذا؟ ينهار، ما يصدق أن فعل هذا الفعل. طيب أنت ألست الذي قبل قليل قبل القتل أنت؟ نعم هو، لكن قبل قليل كان مسيطر عليه الشيطان، معمي عليه الشيطان. هكذا الشيطان يعمي الإنسان، يجعل ما أمامه إلا هذا الباب، باب القتل، باب المعصية، أو عند الغضب باب الطلاق، يرى ما في حل إلا هذا. فإذا حصل قل ماذا فعل؟ أنا والله كنت غضبان، أنا والله ما كنت مدرك، أنا كذا. وهو كان الشيطان مهيمن عليه ثم أفاق. لهذا الله عز وجل قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. المتقي ما هو معصوم، لكنه ما يسترسل، يتذكر. وأما الذي يستمر مع الشيطان حتى يقع فهذا يصل إلى حال سيئة يمكن يوصف بارتفاع الإيمان عنه، وإن كان ليس بكافر، لكن لو كان مستحضر إيمانه ما فعل ما فعل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هل معنى هذا أنه ما هو مؤمن كافر؟ لا، لكن لو كان مستحضر إيمانه بالله وسمع الله وبصر الله وقدرة الله والوقوف بين يدي الله، لو كان مستحضر هذا ما فعل ما فعل، لكن ضعف إيمانه فواقع ما واقع. المهم طوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين، فأصبح من الخاسرين. نعم من الخاسرين، أصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، قالوا لما قتله ما يدري ماذا يفعل به، واجتمعت السباع حوله تنتظر متى يرميه فتأكل، والفطرة قد استيقظت، الشيطان خلاص أخذ مأربه منه، ما يريد يرمي أخوه حتى ما تأكل السباع. طيب وانت قتلته هل يهمك أن تأكل السباع؟ لكن لأنه الفطرة استيقظت ما يريد أن يرمي أخاه للسباع وقد قتله. فأخذ يحمله على عاتقه مدة طويلة، ثم بعث الله غرابين فاقتتلا فقتل أحدهما الآخر، ثم أخذ يبحث عليه يحثو عليه التراب، فتعلم الدفن من الغراب وعاد على نفسه باللائمة إنه ما وصل إلى مستوى الغراب. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. سوءة أخي يعني جثته، لأن الميت مما يسوء النظر إليه. ليس المعنى أواري سوءتي يعني عورته، لا، الميت لا يدفن فقط عورته، كله. لكن لماذا سمي سوءة؟ قالوا: لأن الميت مما يسوء النظر إليه. الإنسان ما يطيق أن ينظر للميت، تشمئز نفسه منه. لماذا؟ لأن أنس الإنسان في روحه، متى ما استلت الروح بقي الجسد هذا في وحشته. قيمة الإنسان في روحه. والله لو كان أقرب قريب، لو زوجتك التي تأنس إليها وكنت تنام بجوارها، إذا ماتت واستلت الروح من بين جنبيها، تقدر تنام أنت وإياها تحت لحاف واحد؟ تستوحش. أو أباك أو أمك أو أخاك. لماذا؟ لأن الأنس في الروح. قيمة الإنسان في روحه، لا في جرمه وبدنه. قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. علاه الله بندامة بعد خسران، أصبح من النادمين، ندم أنه ما وصل إلى هذا المستوى. وسنبين أيضا شيء فيما يتعلق فأصبح من النادمين. طيب، بعد هذا نقف وقفات مع هذه القصة بعد سردها. الوقفة الأولى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. أن قصص القرآن قصص حق، ليست أساطير، ليست كقصصنا يتخصص الإنسان في القصص وينسج من خياله، وإذا أراد أن يعالج مشكلة تصور أحداث لا حقيقة لها. لا، قصص القرآن حق، أحداث وقعت حق على حقيقتها. الوقفة الثانية أن القرابين إنما تقرب إلى الله، القرابين ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، وإن قل فالقربان طاعة لله عز وجل، من تقرب لغير الله وقع في الشرك، كما جاء في الحديث: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك؟ قال: كان هناك صنم لا يجوزه أحد إلا أن يقرب شيئا، فجاء رجلان فقيل لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي ما أقربه. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا للصنم. لكن العبرة ليس بمقداره، العبرة بما يقوم في القلب. فقرب ذبابه فدخل النار لأنه تقرب لغير الله. وقيل للآخر: قرب ولو ذبابا. قال: ما كنت لأقرب لأحد من دون الله شيئا، فدخل الجنة. فإذا لا يتقرب لغير الله تبارك وتعالى بقربان، لا ولي ولا نبي ولا قريب ولا بعيد. الذبح لله عبادة، القربان لله تبارك وتعالى. الوقفة الثالثة: الحسد آفة عظيمة، تعمي وتصم وتذهب الحسنات. فالحسد تمني زوال النعمة عن الغير، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والحسد لا يكون إلا من نفس سيئة لم ترضى بقسمة الله، ولم تطب الخير للغير. وضرر الحاسد على نفسه وعلى غيره، ولعظمة ضرره أمر الله تعالى بالاستعادة منه، ومن شر حاسد إذا حسد. الوقفة الرابعة: إنما يتقبل الله من المتقين، فمن أراد أن يتقبل الله منه فليكن من المتقين. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لأن أستيقن أن الله تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ذلك أن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. والتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التقوى أن تعمل العمل الشرعي مخلصا لله، موافقة وإخلاص، عمل شرعي دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة، ومخلص فيه لله تبارك وتعالى. لا بد من تحقق الشرطين، لا يكفي أحدهما دون الآخر. قد يعمل الإنسان عملا شرعيا دل عليه الكتاب والسنة لكنه ما أخلص فيه لله، فالله أغنى الشركاء عن الشرك، لا يقبل. وقد يكون مخلصا في الله لله عز وجل لكنه على عمل مبتدع، فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا يقبل. إذن إذا أردت أن تتقرب إلى الله بعمل فقف وسل نفسك: العمل مشروع؟ فإن كان مشروعا أنيتي خالصة لله، إن كان كذا فأقدم، وإن لم يكن فراجع نفسك وصحح مسارك. الوقفة الخامسة: التلطف مع الغاضب وعدم استفزازه. ومن التلطف أن يذكر ويرغب ويرحب ويوعظ، كما جاء في حال هذا الأخ مع أخيه، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، ثم قال: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك. وهذا فيه وقفة وهي السابعة: ارتكاب أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما. المفسدتين ما هي؟ تقتلني أو أقتلك، كلها مفسدة، لكن إيش الأخف عليك يا ابن آدم؟ أن تكون عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ولهذا جاء عن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وأيم الله إن كان لا أشد الرجلين، المقتول لا أشد الرجلين، لكن منعه الورع، الخوف من الله تبارك وتعالى، الخوف من الله تعالى. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. قال: أرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: كن كخير ابني آدم. خير ابني آدم المقتول، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. الوقفة الثامنة: سوء عاقبة القتل، فأصبح من الخاسرين، خسر الدنيا والآخرة. ولهذا جاء في الحديث: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. رأيت عظمة عقوبته؟ من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، نصيب من دمها. لماذا؟ لأنه أول من سن القتل، فعقوبته عظيمة. ولهذا قال المفسرون، قال مجاهد: بلغنا أنه عوجل بالعقوبة فعلقت ساقه وفخذه وجعل وجهه إلى الشمس يدور معها حيث دار إلى يوم القيامة. ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لأنه كان أول ما سن القتل. والقتل ظلما أعظم الجرائم، لا يزال المؤمن في فسحة من دمه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني لا يزال في فسحة من, من, من أمره، يرجى له الخير حتى يصيب دما حراما، فإذا أصيب دما حراما أسقط في يده. والدم الحرام دم النفس المعصومة، المسلم والذمي كلهم عصم الله تبارك وتعالى دماءهم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الكعبة ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده لا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. رأيت لو رأيت إنسان يعتدي على الكعبة ما أعظم جرمه، والله الذي يعتدي على النفس المعصومة أعظم منه، أعظم منه. فماذا عسى أن يقال لمن يستهين بالدماء ويستبيحونها بأقل الأشياء، وربما يكون هذا بسبب فكر معوج فتطوع نفسه قتل المعصومين يكفرهم من أجل أن يقتلهم، تطويع النفس. تاسعا: الحذر من النفس الأمارة بالسوء وتزيينها، فطوعت له نفسه قتل أخيه. أنفسنا ليست أنفسا ملائكية، إن النفس لأمارة بالسوء، ونحن ابتلينا بأشياء كثيرة: الشيطان ووسوسته، الدنيا وغرورها، أنفسنا التي بين جنبينا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن نفسك تحتاج أن تهذبها وأن تزمها بزمام التقوى، تتعلم دين الله، تتعلم اسماء الله صفاته حتى تعظم الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عاشرا: تخلي الشيطان عن الإنسان إذا حقق مقصوده منه. كما تقدم في البداية ما استمع للنصح مغلق عليه حتى قتل، ثم ندم على فعلته. الحادي عشر وأختم بها: ليس كل ندم توبة. في الحديث الندم توبة، لكن هو أصبح من النادمين، ما ندم على القتل، وإنما ندم على أنه ما وصل إلى مستوى الغراب، ندم على أنه تعب فترة طويلة يحمل أخاه قبل أن يصل إلى هذه الحقيقة، ندم على أنه ما تحقق له من القتل ما يريد، نبذ من الأرض، طرد من الأرض، فر إلى اليمن فيما يقول المفسرون، فما كان ندمه ندم توبة. والدليل أنه لو تاب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. فإذن ما كان ندمه ندم توبة، وإنما الندم الذي هو توبة أن يندم الإنسان على الذنب ويتمنى أنه ما فعله، يندم على معصية الله تبارك وتعالى، هذا الذي يكون توبة، حينما يوقع الإنسان ويندم ندما يحمله على أن يعزم على أن لا يعود إلى هذا مرة أخرى، هذا هو التوبة. أما ابن آدم فما كان ندمه كذلك. فهذه القصة قصة عظيمة، فيها عظات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وكل قصص القرآن عظيمة نافعة مفيدة. أسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا.